بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقات سابقة كنت أتكلم عن الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، وبينت في آخر لقاء كيف أن معظم الأشاعرة خالفوا منهج شيخهم رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك بعد أن تكلمت عن المراحل والأطوار التي مر بها الأشعري. ومن باب التذكير أنني ذكرت أنه نشأ معتزليا في أول الأمر، ثم خرج على الاعتزال وقال بقول عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان الذي كان يثبت 7 صفات فقط وينفي بقية الصفات عن الله تعالى، وهذه مرحلة متوسطة بين الاعتزال وبين منهج أهل السنة والجماعة الذي رجع إليه الإمام الأشعري بالكلية في نهاية حياته رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام الأشعري دخل بعد ذلك بغداد والتقى بتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، ومحص طريقته على منهج السلف تماما رحمه الله تبارك وتعالى، وألف في آخر حياته كتابه الإمامة المشهور والمعروف، والذي في الحقيقة هو يتفق تمام الاتفاق مع منهج أهل السنة والجماعة. ثم ذكرت في اللقاء الأخير الماضي أن الأشاعرة في الحقيقة في الجملة خالفوا منهج شيخهم الأخير، ووقفوا عند المنهج الوسط الذي انتقل إليه بعد الاعتزال مباشرة. ولذلك أنا أذكر هذا لأن بين يدي كتاب للإمام الأشعري رحمه الله، أود أن نبينه وأن نقرأه أو أن نسمعكم منه شيئا، لأنه في أصول معتقد أهل السنة والجماعة. وقبل أن أدخل في ذلك سأتحدث هنا وباختصار شديد عن شيوخ الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. قلت كما ذكرت فيما سبق أن الأشعرية كانت له مراحل، ولكنه لما رجع إلى الحق وخلع ثوب الاعتزال تتلمذ على أئمة أهل السنة والجماعة، وقد وصلنا من شيوخه في هذه الفترة ما يلي: أولا أبو خليفة الجمحي، وهو الفضل بن الحباب الجمحي البصري مسند العصر، وكان محدثا متقنا ثبتا إخباريا عالما. أنا أقول هذا لماذا؟ لأبين أن أهل الحديث وأن أصحاب المعتقد الصحيح أئمتهم يتبعون الحديث والسنة ويتتلمذوا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول إمام من أئمة الأشعري اللي هو أبو خليفة الجمحي اللي ذكرته لكم الآن، شو انظروا ماذا قال فيه أهل العلم. قالوا كان محدثا متقنا ثبتا إخباريا عالما، ثم ذكروا من روى عنه رحمه الله. ثانيا من أئمة الإمام الأشعري ابن سريج، وهو أحمد ابن سريج القاضي أبو العباس البغدادي، إمام أصحاب الشافعي في وقته، شرح المذهب ولخصه، وحدث شيئا يسيرا عن الحسن ابن محمد الزعفراني إلى غير ذلك. يعني كان هؤلاء العلماء من القراء على أهل الحديث. ثالثا من شيوخه الحافظ زكريا الساجي، وهو من أعظم شيوخ الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. زكريا الساجي هو الإمام الحافظ محدث البصرة أبو يحيى زكريا ابن يحيى ابن عبد الرحمن الساجي، وعنه أخذ الأشعري تحرير مقالة أهل الحديث والسلف، كما أنه روى عنه بعض الأحاديث. أما الإمام الرابع الذي وقفت عليه أخيرا من أئمة الإمام أو أساتذة الإمام الأشعري هو أبو إسحاق المروزي، وهو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق الفقيه الشافعي إمام عصره في الفتوى والتدريس. هؤلاء يعني المشايخ الذين استطعنا أن نقف عليهم ممن تتلمذ عليهم الإمام الأشعري، وأؤكد أنه بعد أن خرج على مذهب الاعتزال. أما عن تلاميذ الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى فهم كثر للغاية، ولا يستطيع أحد أن يحصرهم. والحافظ ابن عساكر رحمه الله اهتم من بين المؤرخين الذين كتبوا عن الأشعري بالحديث عن تلامذته والآخذين عنه، واستدل ابن عساكر بذلك على عظمة ومكانة وقيمة الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال فالإمام الأشعري تلاميذه ملأوا الدنيا بأسرها الذين أخذوا عنه. أنا أقول ذلك وأكرر لأني سأسمعكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، أو سأقرأ عليكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة بعضا مما كتب الإمام أبو الحسن الأشعري في عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن ذلك رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب. الإمام الأشعري رحمه الله كان معلوما بعد أن خرج على مذهب المعتزلة مشهورا بين الناس، وكان طلاب العلم يقصدونه ويرسلون إليه رسائل يسألونه فيها عن منهج أهل الحق وأهل الطريق المستقيم. كان هناك ثغر من الثغور يعيش فيه فئة من الناس في منطقة يقال لها باب الأبواب، وباب الأبواب على بحر طبرستان في شرق آسيا. فأرسلوا إليه رحمه الله تبارك وتعالى أسئلة يسألونه فيها باختصار عن منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وبدأ الأشعري رحمه الله تعالى يرد عليهم. فتكلم أولا بذكر ملخص عام عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ذكر 51 إجماعا من إجماعات أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. وبالتالي أصبح هذا الكتاب من الأهمية بمكان، لأنه تكلم فيه أولا عن كيف نأخذ المعتقد الصحيح، وعن خلق الله لهذه العوالم سبحانه وتعالى جل في علاه، ورد على الملاحدة والملاحدة والدهريين وغير ذلك. ثم جاء في الجزء الثاني من هذه الرسالة وذكر 51 إجماعا لتقرر هذه الإجماعات، معتقد أهل السنة والجماعة. ونظرا لأنني فيما سيأتي إن شاء الله تعالى سأتلو على أسماعكم هذه الإجماعات واحدا تلو الآخر، فسأذكر هنا إن شاء الله تعالى باختصار شديد الجزء الذي تكلم فيه الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى عن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصفة عامة، ثم دخل بعد ذلك في إجماعات أهل السنة والجماعة على عقيدة السلف الصالح. وبالتالي أقول بدأ الأشعري كتابه هذا بحمد الله والثناء عليه، ثم عقب بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم وجه الخطاب مباشرة إلى أهل الثغر بباب الأبواب الذين أرسلوا إليه يسألونه عن معتقد أهل السنة والجماعة. وعندما بدأ كلامه معهم ذكرهم أولا بنعم الله عليهم التي تستوجب حمده وشكره سبحانه، وعرفهم بما يريد أن يكتب لهم فيه، وهو بيان ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى زمن الأشعري. وبدأ رحمه الله تعالى كلامه ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة في وقت طغى فيه الباطل على الحق حتى اندرست أوضاع معالمه، وتمسك كل قوم بدين حسب ما أملاه عليهم الشيطان والهوى، وقد تحقق في الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. في هذا الجو بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فدعا إلى الله تبارك وتعالى وإلى عبادته وحده دون سواه، ملفتا نظر من يكتب إليهم إلى آثار قدرة الله فيهم والتي أوجدتهم من العدم إلى الوجود. وقد دلل على ذلك ببعض الآيات القرآنية الداعية إلى النظر في الكون وفي خلق الإنسان وأطواره، ثم استخلص رحمه الله من هذه المقدمة أن الإنسان حادث بعد أن لم يكن، وعليه فليس بقديم، وبالتالي له محدث أوجده وأخرجه من العدم إلى الوجود. وفي هذا الإطار استدل الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى على وجود الله وحدوث الإنسان من وجود الإنسان نفسه، وأشار إلى أن الله أكد هذا الطريق حينما دعا العباد جميعا إلى أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض وما بث الله فيهما من منافع ومصالح لا تخفى على كل ناظر. إن الذي ينظر في الكون وفي الآفاق عموما يجد آثار ومظاهر قدرة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ويعلم العبد بأدنى نظر أن الذي أودع كل هذا في الكون هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم انتقل رحمه الله تعالى من الكلام على إيجاد الله لهذا الكون إلى وحدانية الله سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى جل في علاه واحد أحد، وأنه المعبود وحده دون سواه، وذكر هذه الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا كلام صحيح، الكون لو كان فيه مع الله إله آخر لفسد هذا الكون، ولاختل هذا النظام، ولفسدت هذه البشرية من أولها إلى آخرها. ثم تعرض رحمه الله تبارك وتعالى لقضية البعث والنشور والإعادة، ورد على المشركين الذين عبدوا الأصنام المنحوتة بأيديهم من دون الله، مؤيدا قوله بآيات من القرآن الكريم. ومن خلال ذلك تكلم عن إشارة إلى بعض خلق الله تبارك وتعالى لهذا الكون ولهذه العوالم. ثم بعد، قرر رحمه الله أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما جاء به من الوحي أوضح في الدلالة والحجة والبرهان بخلاف ما سلكه الفلاسفة والمتكلمون ومن سلك مسلكهم الذين تحدثوا عن الجوهر والعرض لإثبات حدوث العالم. وهو رحمه الله تبارك وتعالى بيّن أن طريقة القرآن الكريم هي أسلم الطرق في ذلك. ثم بعد ذلك ساق رحمه الله تبارك وتعالى كما ذكرت لكم سابقا 51 إجماعا قرر فيها معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأصول الديانة. ولذلك تصبح هذه الرسالة اللي هي رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب وما تضمنته من إجماعات ساقها الأشعري رحمه الله ليبين فيها المعتقد الصحيح الذي اعتقده سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في الله عز وجل، مما يجعلنا نقبل على هذا العلم. ونذكر هذه الإجماعات وأقول يجب علينا أن نفقهها لأنها واردة عن سلف هذه الأمة الصالحين. إمام الأشعري رحمه الله أحسن في ذكره هذه الإجماعات، وكونه قال عنها بأنها إجماع، انتبهوا معي، يدفعنا إلى أن نطمئن على ما نعتقد وعلى أننا نسلك الطريق المستقيم، نسلك طريقا قويما مستقيما نتبع فيه سلف هذه الأمة الصالحين من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوقت الذي مات فيه الإمام الأشعري، وقد توفي على أرجح الأقوال في عام 324 من الهجرة النبوية. ساق لنا معتقد السلف الصالح في هذه الإجماعات. وبالتالي أقول علينا معشر أهل الإيمان أن نهتم بها وأن ندرسها وأن ندين لله تبارك وتعالى بها. وهذا ما سأقرره وأتلوه على أسماعكم في حلقات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن قبل أن أدخل مباشرة في سياق هذه الإجماعات واحدا تلو الآخر، أود أن أتحدث عن قيمة ما أجمع عليه سالف هذه الأمة في مسائل الاعتقاد، وأن أبين أولا ما معنى الإجماع وما حكمه. طالما نقول سنقول إن شاء الله تعالى الإجماع الأول، الإجماع الثاني، طيب نود أن نعرف ما معنى الإجماع أولا، ثم بعد ذلك ندخل في إجماعات السلف رحمهم الله تبارك وتعالى على مسائل الاعتقاد. أقول وبالله التوفيق، الإجماع لغة العزم والاتفاق، قال تعالى فأجمعوا أمركم أي اعزموه، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، الإجماع في الاصطلاح اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر من الأمور ولو كان الأمر فعليا اتفاقا كائنا بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن باختصار الإجماع في الاصطلاح اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور. لاحظوا معي هذا التعريف، يقول فيه أولا اتفاق، يعني لابد من الاتفاق، يعني يقع الاتفاق من الجميع. طب اتفاق من؟ أي أناس يتفقوا؟ أو أي عمال أو جماعة من الناس يتفقوا على أمر من الأمور؟ لا، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإجماع لا يتحقق ولا يكون صحيحا إلا إذا وقع من المجتهدين الذين تعلموا علما واسعا وبرعوا في العلوم جميعها حتى وصلوا إلى رتبة الاجتهاد، فما أجمعوا عليه يؤخذ بالقبول لأنهم من أهل الذكر من أهل العلم. إذن ما أجمع عليه مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا شك أن له مكانة، وأنا سأذكر لكم كلام أهل العلم في حكم الإجماع ومكانته بعد ذلك. ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع حجة قاطعة يجب اتباعه وتحرم مخالفته. الإجماع حجة قاطعة يجب اتباعه ويحرم علي وعليك أن نخالف إجماع أهل السنة، إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واحتج العلماء على وجوب الأخذ بالإجماع وعلى حرمة مخالفته، احتجوا بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية حجة على وجوب اتباع الإجماع، لأن الله فيها يقول ويتوعد: من خالف النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكه من أهل الإيمان يتوعد من خالف هذا الطريق بجهنم وبئس المصير. قال: من يشاقق الرسول صلوات الله وسلامه عليه من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالإجماعات الصادرة إذن عن أهل الاجتهاد وأهل العلم وأهل الفقه في الدين هي سبيل المؤمنين، والله عز وجل حرم علينا أن نسلك سبيلا غير سبيل أهل الإيمان. توعد الله رب العالمين في هذه الآية من خالف سبيل المؤمنين بجهنم وبئس المصير، وبالتالي يجب علينا أن نأخذ بالإجماع وألا نخالفه بحال من الأحوال. أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى ذكروا أقوالا جميلة في وجوب اتباع الإجماع وعدم الخروج عليه، وأنا أقول هذا لأبين يا إخواني أنني سأذكر لكم هذه الإجماعات عن أهل السنة والجماعة، وبالتالي طالما أنهم أجمعوا أجمع أهل الاجتهاد وأهل العلم عليها فيجب علينا أن نقف عندها وألا نتجاوزها وألا نخالفها وألا نخرج عليها، خاصة من ذكر لنا هذه الإجماعات إمام من أئمة أهل السنة والجماعة بعد أن هداه الله إلى الحق وخلع ثوب الاعتزال وقال بقول أهل السنة والجماعة. كي تطمئنوا أيها الكرام سأذكر لكم بعض أقوال أهل العلم في وجوب اتباع الإجماع وعدم الخروج عليه. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى: ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة. تأملوا الألفاظ هذه دقيقة، الإجماع من علماء أهل الإسلام، فنحن عندما نقول الإجماع حجة قاطعة يجب اتباعه ولا نخرج عليه بحال. لماذا؟ لأن ليس إجماع العامة، ليس إجماعا عاديا، وإنما إجماع العلماء، إجماع المجتهدين، إجماع أهل الإسلام. قال: الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع به في دين الله تبارك وتعالى. الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه المستصفى في علم أصول الفقه، هذا الكتاب ذكر فيه أن الإجماع حجة من ثلاثة طرق، وهي الكتاب والسنة والعقل. ذكر أدلة من القرآن وذكر أدلة من السنة على أن الإجماع حجة، ثم ساق أدلة عقلية بعد الاحتجاج بالآثار، أعني القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إذن يجب علينا ألا نخرج على إجماع المسلمين، على إجماع أهل السنة والجماعة، ألا نخالف ما ذكره الأئمة الأعلام في مسائل الاعتقاد المجمع عليها عند أصحاب الاعتقاد الصحيح. طيب، هنا مسألة: الاجتهاد أو الموجود إلى يومنا هذا، باب الاجتهاد مفتوح، والمجامع الفقهية بتجتهد وتجمع على مسألة فقهية معينة من المسائل، وفي هذه الحالة يجب علي وعليك أن نلزم قرارات المجامع الفقهية، لأنها صادرة عن علماء، صادرة عن أئمة مجتهدين، سواء كانت اليوم أو الأمس أو ما سيأتي غدا إن شاء الله تعالى. ولكن هناك إجماعات أخرى لها منزلة عالية. ما هي هذه الإجماعات التي لها منزلة عالية؟ ما أجمع عليه المتقدمون من أهل السنة والجماعة، ما أجمع عليه المتقدمون، له أهمية خاصة في مسائل الاعتقاد. أهل العلم ذكروا أن ما أجمع أو أن ما أجمع عليه في باب العقائد لا يمكن لأحد مخالفته ولا الخروج عليه، لأنه موافق للقرآن والسنة. عندما أقول لكم الآن قال الإمام أحمد، قال الإمام الشافعي، قال الإمام مالك، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام ابن خزيمة وغير ذلك من الأئمة بأن أهل السنة أو السلف أجمعوا على كذا، فيجب علينا أن نلزم هذا الإجماع. لماذا؟ لأن إجماعهم موافق للقرآن الكريم والسنة النبوية. هؤلاء الأئمة الأعلام ليسوا أصحاب أهواء، ولم يخرجوا عن الحق الذي جاء من عند الله تعالى، وإنما هذه الإجماعات صادرة عن القرآن الكريم والسنة النبوية. ولذلك أقول إن الخارج على ما أجمعوا عليه خارج عن الكتاب والسنة. ومن هنا قال الإمام الحافظ هبة الله اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة كتابه شرح أصول أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ذكر في مقدمة هذا الكتاب كلاما جميلا ينفعني أو ينفعنا أن أذكره هنا. يقول رحمه الله: أما بعد، فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون. شوف، تحملوا، اللالكائي رحمه الله متوفى في القرن الخامس الهجري بعد 400، يقول من يجب أو ما إن أوجب ما على المرء أن يعلم، ما على المرء أن يعلمه ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما أجمع عليه الصحابة الأخيار، ثم ما أجمع عليه السلف الصالح، ثم يقول: ثم التمسك بمجموعهما والمقام بهما إلى يوم الدين. مسائل مهمة للغاية يا إخواني، يجب أن نتأملها. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عن إجماعات أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، يقول: كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمخالف لهم مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن المخالف للرسول عليه الصلاة والسلام مخالف لله تبارك وتعالى. ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه فقد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب. لا يوجد إجماع يا إخواني بحال من الأحوال، لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، قد لا يعلمه بعض الناس، ولكن هذا الإجماع أهل العلم والاجتهاد في الدين أخذوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك دائما نقول بأن الإجماع مصدر من مصادر الأدلة، ونقدم القرآن أولا ثم السنة النبوية ثم نقول الإجماع. الإجماع مأخوذ من أين؟ مأخوذ من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. طب لماذا نذكره إذن؟ ليطمئن قلب المتلقي من القرآن والسنة على أن هذا هو الحق. وكما يقول أهل العلم، هذا من باب زيادة الأدلة أو تضافر الأدلة، من باب زيادة الأدلة أو تضافر الأدلة. وبالتالي أقول يا إخوان، كل من هذه الأصول أعني القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، يدل على الحق مع تلازمهما. فإنما دل عليه الإجماع فقد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وبالتالي يا إخواني علينا أن ننتبه لهذه الإجماعات غاية الانتباه. 51 إجماعا ذكرهم الإمام أبو الحسن الأشعري، ذكرهم الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب اللي هو رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب، سندرسها إن شاء الله كما قلت واحدا تلو الآخر. وأنا قدمت لها بمقدمة بتعريف الإجماع وأهميته ومكانته، ثم ذكرت منزلة إجماع السلف الذين هم خير القرون، حتى نأخذ أو نقيم معتقدنا الصحيح وفق كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه الأئمة الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إخواني الكرام، إن مسائل الاعتقاد من الأهميات بمكان، والعبد لا ينجو إلا إذا كان معتقدا صحيحا سليما موافقا للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة واتفاق أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني به الإجماع. فلنعض إذن في معتقدنا، نعض بالنواجذ على كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، وما أجمع عليه سلف الأمة الصالحين. هذا هو الدين، لا نتبع فرقا منحرفة أو أن نسلك مسلك الفلاسفة والمتكلمين ومن نحى نحوهم في أصول الدين، بل علينا أن نأخذ معتقدنا بالدليل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة. وحتى تطمئن الأفئدة وحتى يستريح القلب، سنقف على هذه الإجماعات التي أجمع عليها أئمة المسلمين في الصدر أو في القرون الثلاثة الأولى، وهي القرون التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديثه الصحيح بأنها خير القرون على الإطلاق. مشاهدي الكرام، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سأبدأ معكم بذكر هذه الإجماعات واحدا تلو الآخر مع بيان مختصر لما تضمنت، وإن شاء الله تعالى سأسعى في الرد على المخالفين لهذه الإجماعات وأبطل حججهم إن شاء الله تبارك وتعالى، لتظهر الحجة وتستقيم المحجة على كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، إلى أن ألقاكم في لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.